الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، لا زال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل عن هذا الإمام العلم، الإمام المجدد شيخ الإسلام، مجدد الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نتكلم اليوم عن نشأته العلمية، كيف كانت هذه النشأة، كيف بدأ العلم وبدأ تحصيل العلم، وكيف حصل كل هذه العلوم، ما هي يعني الوسائل في التحصيل، وما هي الأمور التي يسر الله عز وجل له بها هذا التحصيل، وكيف أو نقول أهم ما تميزت به حياته العلمية. يعني في البداية لو أردنا أن نقول ما تميزت به حياة الإمام محمد بن عبد الوهاب من الناحية العلمية، نقول أربع أمور. الأمر الأول الجد في طلب العلم، الجد في طلب العلم وفي تحصيل، كان جد جدا، مش الأمر ده مسألة يعني حسب الوقت الفاضح، لا، هو وهب نفسه، نظر نفسه للعلم، فهو كان عنده جد واجتهاد في طلب العلم وفي تحصيله. الأمر الثاني بنرى سعة علمه وغزارة هذا العلم، فكان علمه في الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي العقائد وفي كذا وفي كذا، فكان يعني عنده سعة علم وعنده غزارة، مش يعرف في كل مثلا علم مثلا بعض الوريقات أو بعض الأشياء، لا، كان غزير العلم رحمه الله. كذلك الانشغال بالأهم، يبقى العلوم كثيرة، في علم هام وعلم إيه أهم، فكان ينشغل بالأهم قبل المهم، الأهم قبل المهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يسألك علما نافعا، فليست العبرة بتحصيل علوم، لكن أن يكون العلم نافعا وأن نشتغل بالأهم ثم المهم. الأمر الرابع نرى كثرة إنتاجه وبركة هذا الإنتاج. طبعا إن شاء الله تجينا حلقات نتكلم فيها عن مؤلفات الشيخ، له مؤلفات عظيمة وله رسائل وله كذا، فتجد إن كان عنده إنتاج غزير رغم أنه هو منشغل بالدعوة، دايما منشغل بالدعوة ومحاضرة هنا ودرس هناك، مش فاضي يخط كتب، لكن سترى غزارة العلم إن شاء الله وكثرة الإنتاج. الشيخ كما قلنا في حلقات سابقة أنه يعني كان يعني ظهرت عليه علامات النجابة، علامات الفطنة منذ الصغر، وكما قلنا حفظ القرآن الكريم قبل أن يتم السنة العاشرة، بلغ الاحتلام في سن 12 سنة، وقلنا أن أباه قد زوجه في هذه السن وقدمه للإمامة بالناس. الشيخ كما قلنا كان حد الذهن، يعني سريع الحفظ، ومثلا قرأ على أبيه الفقه الحنبلي، درس على أبيه الفقه الحنبلي كاملا، وكما قلنا أنه كان كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث، وحفظ كثيرا من المتون، وكان يقرأ في كما قلنا في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن القيم وهكذا، كبار علماء الأمة هؤلاء، فانصبغ صبغة عظيمة بهؤلاء العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا تلميذه ابن القيم رحمهم الله. المقصود أن الله عز وجل شرح صدره في معرفة التوحيد وفي تحقيق التوحيد ومعرفة نواقض التوحيد التي يعني تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. كما قلنا درس على والده الفقه الحنبلي ودرس التفسير ودرس الحديث، كل دول على مين؟ على والده. كان في صغره كما قلنا مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد. الأمر مسألة إيه؟ مسألة يعني في غاية الجدية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. المسألة مش مسألة كما قلت مسألة وقت فراغ، لا، مسألة أنا وهبت نفسي للعلم فلابد أن أتعلم، لابد أن أبذل قصارى جهدي. كذلك نقول الشيخ بقى يعني جد في طلب العلم، حتى كما قلنا أن أباه قال لقد استفدت من ولدي محمد كثير من الأحكام، مع أنه ما زال صبي صغير. طيب، فالشيخ بقى نشأ هذه النشأة الطيبة، هذا الحرص الشديد، وكما قلنا أبوه كان القاضي وبيحث على تحصيل العلم وبيرشد الطريق المعرفة، وعنده قلنا عندهم مكتبة جده اللي هو كان قاضي قبل أبيه، وهو كان يجالس قرباءه من المشرف ويجالس أعمامه وخاله وهكذا وطلاب العلم الذين يأتون، فكان البيئة كلها بيئة علمية. كما قلنا وأشرنا قبل ذلك أن هذه يعني عائلة عريقة في العلم، مش مسألة أعمامه وأبوه وجده فقط، لا، المتتبع للمصادر التاريخية هيجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أن أجداده منذ القرن العاشر من الهجرة كانوا علماء، سلسلة متصلة في العلم، يعني لمعت أسماء من آل مشرف، يعني مثلا منهم القاضي عبد القادر ابن بريد المشرفي، القاضي عبد القادر ابن بريد المشرفي، وأحمد ابن مشرف تلميذ أبي النجا الحجاوي مصنف الإقناع وزاد المستقنع وغيرهما. أما إذا انتقلنا بقى لسطح الأقربين، إحنا قلنا أن جده الشيخ سليمان بن علي تولى القضاء ويعني في العيينة وفي سدير، وكان فقيها غزير المعرفة. قلنا أنه كان يعني شيخ العلماء في هذه المنطقة، في هذه البقعة، هو شيخ العلماء، هو علامة الزمان في هذا الزمان، مرجع العلماء في نجد يرجعون إليه في المعضلات. وكما قلنا ألف كتابا اسمه تحفة الناسك في أحكام المناسك، تحفة الناسك في أحكام المناسك. الشيخ طبعا لما تعلم العلم مش قرأ برضو كتب كده متناسرة، لا، يأخذ العلم عن العلماء بالسند المتصل. لذلك الشيخ نقول أن يعني مما يميزه اتصال سنده، اتصال سنده. يعني مثلا الشيخ عبد اللطيف اللي هو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إيه؟ أن الشيخ أخذ الفقه عن أبيه، عن جده سليمان بن علي مفتي الديار النجدية في وقته، وسنده المتصل بالمذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل. يبقى عن هو عن أبيه عن جده عن كذا عن كذا حتى وصل إلى مين؟ إلى الإمام أحمد بن حنبل. فالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عنده سند متصل في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مش مجرد أن درس الكتاب وفقط، لا، عنده سند متصل بالفقه الحنبلي. كذلك سمع الشيخ من علماء أو الشيخ الحرم المكي والحرم المدني كما سنذكر في رحلاته العلمية، وأخذ الإجازات عنهم، أجازوه يعني أعطوه السند وأجازوه أن يدرس كتبهم وينشر علمهم. كذلك يعني كان من علماء الحرمين المشهورين في هذا الزمان الشيخ محمد حياة السندي، سنتعرض له إن شاء الله. له أيضا له أسانيد في الحديث تصل إلى الإمام البخاري، تصل في الإمام البخاري. يبقى لو ركزنا على هذين الجانبين، في الفقه يتصل سنده إلى الإمام أحمد، وفي الحديث يتصل سنده إلى الإمام البخاري. طبعا سنرى أنه كان بقى درس كتب السنن والمسانيد والصحيح إلى غير ذلك، فكان من الراسخين في العلم، فكان من الراسخين في العلم. وكما يقال في يقول الشاعر: فخذوا العلم على أعلامه واطلبوا الحكمة عند الحكماء. يبقى لابد أن نتعلم من العلماء وأن نجلس تحت أقدامهم. وكما يقال: لا تطلب العلم من صحافي ولا القرآن من مصحفي. تاني: لا تأخذ العلم من صحافي اللي بيعتمد على الصحيفة ولكن هو ما عنده علم، ولا تطلب القرآن أو لا تأخذ القرآن من مصحفي هو قرأ القرآن من المصحف ولم يتعلمه من الشيخ. القرآن لابد أن نتعلمه بالتلقي حتى نعرف كيف نقرأ القرآن الكريم وكيف نجود كلام الله عز وجل. أما عن سعة علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكما قلنا الشيخ كان قطب من أقطاب العلم وبحر من بحوره ووعاء من أوعيته. بيعرف سعة علم الشيخ من اطلع على كتبه ومصنفاته ومؤلفاته، فهو كان يعني 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 كالبحر الهادر في غزارة علمه. الشيخ كانت له استنباطات دقيقة واستدلالات صائبة. الشيخ اللي يقرأ كتب رغم صغر حجم الكتاب يجد فيه يعني استنباطات دقيقة جدا واستدلالات عجيبة وعميقة. الشيخ أيضا هذه الاستنباطات بتدل على غزارة علمه وقوة فهمه، غزارة علم وقوة فهمه، فهو يعني كما يقال إهاب قد امتلأ علما ورسوخا. فالشيخ تبوأ منزلة علمية عالية حتى قيل أنه هو إيه؟ شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وشهد له بالإمامة القريب والبعيد كما سنبين إن شاء الله في الحلقات القريبة بإذن الله تعالى. طيب أصل البيئة بقى في توجيه الشيخ علميا، بيئة الإنسان بتؤثر فيه. الشيخ تعلم كما قلنا على كبار العلماء وعلى أبيه وعلى جده وعلى وعلى، وطلب العلم وذهب إلى مكة والمدينة والبصرة إلى غير ذلك كما سنوضح بالتفصيل، فتعلم العلم الصحيح. لكن البيئة التي كان يحيا فيها، البيئة التي كانت في نجد، كانت بيئة خرافية تسود فيها البدعة. الناس لا يعرفون السنة، مش أقول السنة يعني ضعيفة، لا يعرفون السنة. فيعني كما أيضا نجد مرتع الخرافات، كذلك يعني فيها بعض قبور الصالحين أو بعض قبور الصحابة، والناس إن صح التعبير نقول بتحج إليها ويقدمون إليها النذور ويطوفون حولها يستغيثون بالمقبورين من دون الله عز وجل، كلها شركيات. فالرجل وجد هذا الكلام الخطير، قبر يطوفون حوله ينذرون له يذبحون له يسألون صاحب القبر، بل يتبركون بالأشجار. عندهم منطقة اسمها منفوحة كان فيها فحل نخل، ذكر نخل، فكانت النساء يتبركن به. يعني نقول مثلا إيه؟ المرأة العانس التي لم تتزوج تأتي إلى هذا الفحل من النخل وتحتضنه وتقول: يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد زوجا قبل، تسأل النخلة، ذكر النخلة هذا، تطلب منه أن يرزقها بزوج قبل إيه؟ قبل أن يحول الحول. سبحان الله العظيم، كأنهم علموا أن الله عز وجل هو الذي يرزق الزوج الصالح، وهو الذي يرزق بالذرية الصالحة أبو الولد الصالح، يعني كما قال سبحانه وتعالى: يعني يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرًا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. كأن هذه البيئة ما عرفوا أن الذي يشفي المريض ويغني الفقير ويهدي الضال هو الله عز وجل، الله عز وجل الذي يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. كأنهم ما سمعوا قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يبقى هذه البيئة التي كثرت فيها البدع والشركيات وغير ذلك هي البيئة التي الإنسان يعني يشعر فيها بغربة الإسلام، أي والله يشعر فيها بغربة الإسلام وغربة أهل الإسلام. في هذه البيئة نشأ الشيخ بقى رحمه الله، نشأ الشيخ، وطبعا بيئة هذه عقيدته الشركيات هذه هي الأصل في المسألة، يعني مناقضة لما تربى عليه الشيخ وما تعلمه من علوم راسخة في العلم وسنة صحيحة. يعني حتى العلماء اللي كانوا موجودين في زمانه في منطقته، إما أنهم يعني قليلوا العلم بالسنة الصحيحة أو أنهم منتفعون من هذه البدع. بيأتوا إلى قبر مثلا زيد بن الخطاب وهناك عالم أو يقال عليه عالم من سدنة القبر يتلقى النزور والأموال فهو منتفع، تيجي تقول له بقى سنة وهذا حرام ولا يجوز، يبقى إيه؟ يقول لك هيخربوا بيتي كما يقول المبتدعون الآن. فالشيخ كان لابد أن يخرج للبيئة أو يعني أو لابد أن يرزق الله عز وجل هذه البيئة بمن يعلمها الدين. فالشيخ أصبح بين أمرين، يا إما يواكب هذه الشركيات وهؤلاء العلماء بما هم فيه من جهل أو ضلال، وإما أن يقف وقفة حاسمة في وجه هذه البدع وهذه الخرافات. لكن طبعا الشيخ اختار طريق أن يعلم الناس السنة وأن يعني ينفر الناس من البدعة، أن يقول هذا حلال وهذا حرام، هذه سنة وهذه بدعة. طبعا هذا الكلام لابد أن تكون له يعني متاعب وله مشاكل، لأن كما قلنا جهل الناس وتقليد الناس لآبائهم على مدى السنين الطوال هذا عقبة من العقبات، وكذلك المنتفعين من وراء هذه البدع ويتلقون النزور وتلقون الأموال برضو سيتصدون للشيخ ويشوشون عليه. لكن الشيخ يعني اختار هذا الطريق، واختار يعني أن يعلم الناس دين الله عز وجل كما أنزله الله عز وجل، فصمم على محاربة الخرافة المنتشرة. وكان الله عز وجل اختار هذا الرجل لهذه البيئة لتكون البداية والمنطلق لدعوة التوحيد في هذه المنطقة وفي الجزيرة العربية، بل في العالم الإسلامي كما سنرى كيف يعني امتلأ العالم الإسلامي بأنوار الإسلام ببركة هذا الشيخ ودعوته الطيبة المباركة. فالشيخ يعني أراد أن ينحي البدع وأن ينشر السنة وأن ينقذ النائمين وينبه الغافلين وينشر الإسلام على يعني وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهكذا يجب علينا نحن الدعاة في كل مكان كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولم لا. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، يا أمتي يا طلبة العلم بلغوا عني ولو آية، ولو آية. قالوا: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فيا طلبة العلم، لا يكتفي الواحد منا بأنه تعلم لنفسه أو تعلم ثم بدأ يصلي ويصوم ويقوم الليل والناس العالم والمجتمع من حوله مليء بالخرافات أو بالتناقضات، فلا بد أن نصدع بالحق بأدب وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا نكون صامتين، لابد أن نعلم الناس وأن نذكر الناس بكل سبيل، في المساجد، في الفضائيات، في وسائل التواصل الاجتماعي، لابد أن نعلم الناس السنة وأن ننشر السنة وأن نحذر من البدعة. طبعا في الختام أقول أن الشيخ وجد أن المهمة هتبقى مهمة عظيمة خطيرة. نعم هو حصل علما كثيرا لكنه أراد أن يستزيد ويستزيد من العلوم الشرعية، فقرر أن يرحل في طلب العلم، أن يسيح في الأرض ليطلب العلم ليستزيد من العلم حتى يكون أكثر رسوخا وأعمق جذورا في تحصيل العلم الشرعي، حتى إذا علم الناس أو ناظر هؤلاء العلماء المنتفعين من البدع غير ذلك يكون عنده رسوخ في العلم. فرحل الشيخ إلى مكة المكرمة وتعلم من علمائها، ثم رحل إلى المدينة المنورة وتعلم من علمائها، رحل إلى البصرة أيضا وتعلم من علمائها، فأيضا ساح في الأرض وتعلم من كبار علماء زمانه ويعني أجازوه في يعني كتبهم ومؤلفاتهم. وهذا ما سنعرفه في الحلقة التالية التي هي عن رحلات الشيخ العلمية التي أراد بها أن يتسلح بسلاح العلم وهو ينشر دعوته الطيبة المباركة التي بارك الله عز وجل فيها. نتكلم اليوم عنها وعن صاحبها رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نلتقي في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.